أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الممتحنة، وقد سبق أن بينا بعض المسائل المتعلقة بالتعامل مع الكفار، ومر بنا الكلام على صلح الحديبية الذي تم عقده في السنة السادسة من الهجرة، عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم معتمرا ومنعه المشركون من دخول مكة، واتفقوا على أن يرجع هذا العام ويأتي من العام القابل. وكان من ضمن بنود الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين أن من ذهب من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما أن يرده إليهم، وأن من جاء من المدينة إلى مكة يريد البقاء عند المشركين أنه لا يرد إلى المسلمين. وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة كلاما كافيا، لكن ورد في الآيات التي معنا مسألة: هل هذا عام في الرجال والنساء، أو أنه خاص بالرجال دون النساء؟ الأمر مسكوت عنه ولم يتعرض له في الاتفاقية، فهو محتمل. فجاءت هذه الآيات تبين استثناء النساء من الاتفاقية، وأن من جاء من النساء مؤمنات يجرى لهن اختبار وامتحان، فإذا ظهر صدق إيمانها لا تردها للكفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اتفاقية وبنود محددة وموضحة وواضحة المعاني أقرأ عليكم ما ذكره ابن كثير رحمه الله يقول تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فكان فيه على ألا يأتيكم منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف أنها ناسخة فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم هذا هو ما ذكره ابن كثير في هذه المسألة وذكر الروايتين وأيضا ذكر أثرا عن عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله تعالى العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة ومنعهن أن يرددن إلى المشركين وأنزل الله تعالى هذه الآية آية الامتحان وأيضا ذكر بعض المفسرين حوادث أخرى متعددة من خروج بعض النساء اللاتي آمنا من مكة وهاجرنا إلى المدينة فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ردهن إلى المشركين لأنهن حرام عليهم فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين وهذا توجيه لأهل الإيمان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المؤمنات والمراد بالمؤمنات المصدقات الملتزمات بدين الإسلام. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات منتقلات من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، وأنتم بينكم وبينهم عهد وميثاق واتفاقية وعقد صلح، فامتحنوهن، يعني اختبروهن، هل هي خرجت لخصام بينها وبين زوجها؟ لأن كثيرا من نساء المشركين صرن بعد هذه الاتفاقية إذا حصل بينها وبين زوجها خصومة قالت أنا سأذهب إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهن بهذا يغضنهم. فهل هذه المرأة جاءت إلى المدينة ومقابلة النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، أو أنها مدعية وليست مسلمة؟ فلا بد من امتحانها واختبارها وتوجيه الأسئلة لها. وبعضهن تريد أن تغير الجو، تريد أن تغير الجو، تريد أن تسافر وتذهب للمدينة لأنها بقيت في بيتها مدة طويلة ما خرجت ولا تفسحت، فهذا ليس عذرا مقبولا ولا تسمى مهاجرة، فلا بد من امتحانها. أو أن بعضهن وقع في خاطرها أن تتزوج من فلان موجود في المدينة من الصحابة، فتريد أن تسافر إلى المدينة لأجل أن تتزوج بفلان، فلا بد من اختبارها ولا بد من اكتشاف حقيقة أمرها. فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. فالله تبارك وتعالى أعلم بإيمانهن، وكان اختبار النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تنطق بالشهادتين وأن تسأل ما الذي جاء بها، هل هو غضب زوجها عليها أو سخطها على زوجها أو لأمر آخر أو رغبة في الزواج برجل في المدينة أو لأمر دنيوي ونحو ذلك. يقول عكرمة رحمه الله يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني ما جاء بك عشق رجل منا. والسؤال الثالث ما جاء بك فرارا من زوجك. فهذه الأسئلة الثلاثة توجه لها، وعلى ضوء الإجابة ينتج عنه أسئلة أخرى يناسبها المقام تختلف من امرأة لأخرى، لكن هذه هي العناصر الأساسية التي كانت توجه لمثل هؤلاء. فلهذا قال تعالى فامتحنوهن، يعني اختبروهن. وقال قتادة رحمه الله كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن. الله تعالى أعلم بإيمانهن، أي أن الله جل وعلا علم بحقائق الأمور. فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن بمعنى ظهر لكم من حالهن أنهن مؤمنات ولسنا متصنعات ولا مدعيات. وهنا يستدل بهذه الآية العلماء، علماء أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإنه لو كان الإيمان في القلب لا أحد يعلمه، لكن إذا كانت الأعمال الظاهرة تدل عليه من قول أو من فعل علمه الناس وحكموا على هذا الإنسان بأنه مؤمن وليس كافر. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني يبقين عندكم لأنهن صرن من أهل الإيمان. والذي ينتج عن ذلك لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك مسلمة، وبهذه الآية حرم بقاء المسلمة تحت كافر، أو أن يتزوج كافر مؤمنة. لا هن حل لهم، يعني لا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها، أن تمكن زوجها من نفسها إذا كانت مؤمنة وهو كافر، ولا هم يحلون لهن، أي أن المرأة يحرم عليها أن تستمتع بالزوج الكافر. فالمرأة لا يحل لها أن تمكن الرجل، ولا يحل لها أيضا أن تتمكن منه، فليس لها الحق بالاستمتاع به ولا أن تمكنه من الاستمتاع بها. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. آتوهم يعني أعطوا المشركين ما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي دخلن في الإسلام من المهر، فادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من صداق. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، بعدما تعتد من زوجها الذي كان قد دخل بها عدة الفرقة، فإنها حينئذ يجوز للمسلمين أن يتزوجوها لأنها مؤمنة. ولكن إذا أراد الإنسان أن يتزوجها لا بد أن يدفع لها مهرها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن الصداق، وهذا مشروط بانقضاء العدة ووجود الولي ووجود الشهود ونحو ذلك. ثم نبه جل وعلا إلى مسألة، قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الإنسان الذي له زوجات في مكة لا يزلن على الكفر فيفارقهن. الآن حرام أن تكون المرأة المشركة تحت رجل مسلم. فخطاب موجه للصحابة ولكل مسلم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني أنه نظراً لاختلاف الدين انتفت العصمة بينك وبينها، فيحرم عليك أن تبقيها عندك وهي على الشرك، يجب أن تفارقها. ولهذا فارق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في المدينة مهاجرين، فارقوا زوجاتهم اللاتي لم يسلمن. فهذا تحريم من الله تعالى على عباده المؤمنين الاستمرار مع الزوجة المشركة أو تزوج المشركة. وقد جاء في الصحيح عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين من زوجاته، تزوج إحداهما معاوية ابن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية، قبل أن يسلما، لأن إسلامهم كان بعد الفتح. يقول ابن كثير: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها. وقال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا، بمعنى أن المشركين إذا أسلمت نساؤهم وذهبت إلى المدينة لهم أن يطالبوا المسلمين أن يدفعوا لهم مهرها الذي دفعه لها، وأنتم لو أن امرأة ارتدت عن دين الإسلام وذهبت من المدينة إلى مكة فاطلبوا منهم أيضا المهر. فطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن للكفار إن ذهبن، وهذا على سبيل الافتراض ولم يقع إلا نادرا. وليطالبوهم أي المشركون بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين، وهذا كثير. يقول جل وعلا: لا مجال للاعتراض ولا للأخذ والعطاء في هذه المسألة. لماذا؟ قال: ذلك حكم الله. ذلك حكم الله أي أن هذا هو حكم الله بهذه البنود وبهذه المسائل وبهذه الدقة، هو حكم الله يحكم بينكم في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به تعالى بين خلقه. بعض الناس يعترض، الله تعالى رد قال والله عليم حكيم، الله عليم بما يصلح عباده وحكيم في ذلك، فأحكام الله جل وعلا مبنية على الحكمة، وهو تبارك وتعالى عليم بأحوال عباده وما يصلح لهم، فلا أحد يعترض على هذه الأحكام ويقول ما يصلح هذا لو أنه كان كذا أو كان كذا، لأنها أحكام من صاحب الصنعة الذي خلق الإنسان ويعرف ما يصلحه، فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان ويعرف طبعه ويعرف فائدته، وهذه الأحكام ليست مبنية على التشهي والهوى، وإنما مبنية على الحكمة، والله تعالى هو أحكم الحاكمين. ولهذا يجب على الإنسان أن يتأدب أمام أحكام الله تبارك وتعالى وينقاد لها ولا يعارضها، لأنها حكم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي يعلم مصالح عباده وما يصلحهم. ثم ذكر جل وعلا مسألة قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول ابن جرير عن الزهري أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين. فقال الله تعالى للمؤمنين به وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني لو ذهبت امرأة أحدكم بعد هذه الآية إلى المشركين ففي هذه الحال كيف تأخذون نصيبكم، تطالبون المشركين بأن يردوا لكم المهر الذي دفعتوه لها، فإن امتنعوا وأبوا كما هو الذي حصل فحصل بينكم تعاقب في الأدوار بأن يطالبوا من أحدكم مهر زوجته، بمعنى جاء مشرك يقول زوجتي أسلمت أعطوني المهر، نقول عطنا مهر زوجة فلان، ويصير مقاصة. والقول الآخر قالوا إذا حصل منكم عقاب لهم بأن دار بينكم وبينهم معارك فغنم المسلمون من المشركين، فيقتطع قبل قسمة الغنيمة مقدار النفقة أو المهر الذي كان دفعه هذا الإنسان لامرأته التي ذهبت للكفار، ويعطى منها قبل قسم الغنيمة أو الفيء. فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يقول ابن كثير: لو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم، أي من المال الذي ظفروا به من الغنيمة الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمنا وهجرنا، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق النساء الكفار حين آمنا وهاجرن. وورد عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. وهكذا قال مجاهد رحمه الله: فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال جمع من علماء التفسير. قال ابن كثير: هذا لا ينافي الأول، لأنه إذا أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة. هذه الآيات الكريمات والجمل الواضحات الدلالة تدل على وضوح هذا القرآن وتعامله بالعدل والإنصاف حتى مع العدو. وإذا كان العدو معاند ومشاكس ومتلاعب أيضا يحتمل، ولا يبقى الإنسان المؤمن وحده يتألم، وإنما يشاركه إخوانه. فإذا كان هذا الإنسان ذهبت زوجته ارتدت وذهبت ولم يحصل من المشركين الذين تزوجوها أن يعطوه شيئا، فإن المؤمنين يتعاونون فيما بينهم لتسديد خلة هذا الإنسان الذي فقد زوجته وماله، لأجل تعويضه، حتى أنه يتكون ويستطيع أن يتزوج بامرأة أخرى. وهذا دليل على أن أحوال المؤمنين يجب أن تكون يظهر فيها معنى التعاون والمشاركة الحسية والوجدانية، التعاطف النفسي، وأيضا المشاركة العملية، بأن يشارك الإنسان إخوانه المؤمنون، كما جاء في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة تعني أن لا يترك وحيدا، وإنما يتألم لألمه ويواسى ويساعد وتحل مشكلته. إن وجد في بيت المال شيء أو وجد شيء من الغنيمة يعطى منه، وإن لم يوجد يتعاون المسلمون ممن توفر عنده شيء من المال للاشتراك مع هذا الإنسان الذي حصلت له هذه المصيبة. وبهذا ندرك كمال هذا الدين وسموه ورحمة الله تعالى بعباده المؤمنين، وأنه لا يوجد بحال من الأحوال أي تنظيم أو تشريع يكون مثل هذا القرآن مهما كانت الأحوال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهؤلاء الذين يتخبطون ويضعون القوانين والأنظمة التي هي من صنع بشر محدود القدرة ومحدود الحكمة ومحدود العلم، يستحيل أن يصلوا إلى ما وصل إليه القرآن، فضلا عن أن يتفوقوا عليه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فحكم الله هو الحكم الصالح لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الأشخاص، وحكم غيره يحتاج كل يوم إلى تغيير وتبديل وإلغاء وحذف وإضافة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، نحن وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما حكم الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ إن كان ممنوع ما الدليل؟ إلا ما هو الدليل أنه مشروع. إن كان عندك دليل أنه مشروع فهاته. نحن لا نعرف في القرآن ولا في السنة ولا من أقوال الصحابة ولا التابعين ولا العلماء المعتبرين أنه من الدين، وإنما الذي نعرف أنه بدعة، وبدعة نشأت بسبب شعور المسلمين بالضعف والانهزام أمام النصارى لما رأوهم يحتفلون بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، أرادوا أن يعملوا مثلهم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد ميلاده، ولا قال لأحد ذلك، ولم يحتفل أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون وأفضل الناس وأزكى الناس، والتابعون كذلك، وأتباع التابعين كذلك، وأتباع أتباع التابعين كذلك، وأتباع أتباعهم. الذين عملوهم مجموعة من الأغبياء والمغفلين في القرن الرابع الهجري اقتداء بالنصارى. وهذا لا يخالف محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، ويجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، فإن لم يفعل فهذا في إيمانه شيء، ومقتضى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والعبودية يستلزم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يجب على الناس أن يتبعوه، وهذا هو الذي ورد في القرآن والسنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما عمل الاحتفالات فليست مما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولم يعمله حتى نتابعه عليه، فالذين يعملون احتفالات في اليوم 12 من ربيع الأول هم في حقيقتهم يحتفلون بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يقينا في 12 من ربيع الأول، وأما الميلاد فقيل في 9 من ربيع الأول، وقيل في 12، وقيل في 18، وقيل في شعبان، وقيل في رمضان، وقيل غير ذلك، ولم يكن العرب يهتمون بزمن الولادة للإنسان العادي، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد لم يكن له شأن، إنما شأنه شأن بقية أهله وأقاربه، فلم يكن هناك اهتمام بتدوين ولادته، لكن وفاته كل المسلمين متفقون على أنه توفي في 12 من ربيع الأول. ثم إنه لو كان هو ولد في 12 فذات اليوم ليس له اعتبار ولا قداسة ولا ميزة، بل هو كغيره من الأيام. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأوحي إلي فيه، فهذا دليل على صيام يوم الاثنين وليس على الاحتفال في 12 من ربيع. والسنة أن المسلمين يصومون يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، فيوم غد يسن صيامه لأنه يوم الاثنين. وأما مثل هذا اليوم الأحد فلا يشرع فيه صيام ولا إفطار ولا احتفال ولا غير ذلك من العبادات، ولا يسن فيه تخصيص عبادة من قيام ليل أو إطعام طعام أو أداء عمرة أو غير ذلك من العبادات، بل هو كبقية الأيام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا يسأل يقول: هل ينتقض الوضوء عندما يمس الإنسان إليته أو أنثييه؟ نقول: لا، لا ينتقض، ينتقض من مس الذكر، وأما الأنثيين وكذلك ينتقض وضوءه من مس حلقة الدبر، وأما مسه لفرجه بغير قصد عند لبس السراويل يقول: هل ينتقض؟ نقول: نعم، إذا أن الإنسان مس ذكره من دون حائل مباشرة بكفه، والمراد المس بالكف من أطراف الأصابع إلى مرفق الكوع، وأما الذراع فلا يؤثر، الساعد لا يؤثر في ذلك، إنما المعتبر هو المس بالكف من الأصابع أو الراحة أو ظهرها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة على المذهب الشيعي؟ نقول: لا، لا يجوز، لأن هؤلاء يدعون علي ويدعون الحسين، وهذا من الشرك. يقول: هل زواج المتعة مثل زواج المسيار في زماننا هذا؟ المتعة هو زواج مؤقت، يعني يتفق هو وإياها على أن يتزوجها، يستمتع بها مدة شهر أو سنة أو سنتين، فهذا زنا محدد، يعني يزني بها مدة شهر أو مدة سنة، هذا هو نكاح المتعة، وهذا محرم ويعتبر سفاح وليس نكاح. وأما زواج المسيار فليس هناك شيء إلى الآن لا نعرفه باسم زواج المسيار، هذه كلمة يرددها بعض الناس على بعض الصور، إذا أنه عقد عقد نكاح صحيح بأركانه وشروطه وواجباته، لكن تسقط المرأة حقها في المبيت عندها، بمعنى أنه يسير عليها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، يأتيها أحيانا بعد الظهر، وأحيانا يأتيها بعد العصر، أو أحيانا يمر عليها بالأسبوع مرة، وهكذا سموها مسيار. إذا كان هذا العقد فيه إيجاب وقبول وفيه ولي وشهود وفيه مهر وفيه رضا الزوجان ونحو ذلك من بقية الشروط، فالعقد صحيح. وأما إذا كان بدون ولي أو بدون شهود أو نحو ذلك فالعقد لا يصح، لأنه اختلط عند الناس كلمة المسيار، كل أهل بلد أو كل مجموعة صاروا يسمون المسيار باسم خاص عندهم، وبعضهم يسميه بالزواج العرفي ونحو ذلك. فعقد النكاح هو واحد، لا بد فيه من ركنين، الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، ولا بد فيه من 4 شروط: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، ولا بد فيه من صداق، هذه الأمور لا بد منها في عقد النكاح، إذا توفرت صح العقد. يقول: هل تعتبر النساء الكافرات في أوروبا كتابيات حيث يصح للمسلم أن يتزوج واحدة منهن ولا يسمح لها إذا تزوجها بالتبرج والاختلاط بالرجال كعادة بلادها؟ أولا يجب أن يعلم أن مثل هذه المسائل هي مسائل شرعية، والله تعالى أباح للمسلمين الزواج من المرأة الكتابية، إذا كانت ملتزمة بكتابها، يعني يهودية ملتزمة باليهودية، نصرانية ملتزمة بالنصرانية، وليس فقط مكتوب في الجواز أو في البطاقة أو نحو ذلك. الأمر الثاني هو أنه لابد أن يؤمن من ضرر النسل، من لحوق الضرر على النسل، ولهذا لما تساهل بعض الناس في زمن ولاية عمر من الزواج باليهوديات في المدينة منعهم، خوفا عن أن يكثر هذا النوع فيؤثرنا على الأولاد ويربينهم على ما هن عليه من الفساد. إذا كانت المرأة في مجتمع مسلم محافظ وأيضا يؤمن خطرها على أولادها فلا حرج، وإذا كان يخشى عليها فمن باب السياسة الشرعية وحفظ حقوق أولاده أن ينالهم ضرر بأن تنشئهم على ما هي عليه من خلق فإنه يمنع من ذلك. يقول: هل يجوز للإنسان إذا قرأ هذه الآيات إذا جاءكم المؤمنات بإذا جاءتكم المؤمنات؟ لا، لا يجوز. الإنسان يلتزم بالنص القرآني، وإذا غلط ينبه، إذا نسي وغلط يعذر بسبب النسيان، وكل الناس ينسى ويغلط في كثير من الآيات، لكن ليس له أن يتعمد ذلك. يقول: إذا أنهيت الطواف بعد أذان الفجر فتجزئ ركعة الطواف عن سنة صلاة الفجر؟ نقول: لا، هاتان عبادتان منفصلتان، كل واحدة مقصودة بذاتها، فسنة الفجر تابعة للفجر وسنة الطواف تابعة للطواف. يقول: ما نصيحتكم لشاب يراسل فتاة من غير علم أهلها لغرض الزواج وهو لم يتزوج بعد؟ أقول: هذا على خطر عظيم، وفعله لا يسوء ولا يجوز له، يجب عليه أن يأتي البيوت من أبوابها، فقد تتفق أنت وإياها لكن والدها لا يوافق، فينتج عن ذلك مشكلة، لأن والدها يعرف عنك من الأخلاق الرديئة أنك لا تصلح زوجا لبنته، وهذه المسكينة تتضرر لأنك خدعتها. والغالب على مثل هؤلاء أنهم يضحكون على البنات ويعطونهن صورة غير الواقع، فيجب على الإنسان أن يستحي ويتأدب ويعرف من أين تؤتى البيوت. والإنسان يطرق باب الأب، له أن يسأل عن صفاتها من تعرفها من النساء، فإذا اطمأن وناسبته يتقدم لخطبتها، فإذا أن أهلها رغبوا فيه جعلوه يراها وينظر إليها بدون خلوة، يجلس معها يراها مع حضور أمها وأبيها أو أخيها ونحو ذلك، فلا يخلو بها. فيجب أن ينتبه الناس لمثل هذه الأمور، وليعلم أن كثير من الزيجات فشلت بسبب مثل هذا التصرف. إنسان ضحك على هذه الفتاة ووضعها أمامها أنه هو ذاك الرجل الكريم الشجاع البطل صاحب الأخلاق، فلما تم الزواج وجدت أنه ذلك الإنسان الفاشل الحقير المهين، فلم يدم الزواج بينهم وحصلت الفرقة بعد فترة وجيزة. يقول: بمناسبة شهر ربيع الأول شهر ميلاد سيد الخلق، لو يتم تخصيص درس خاص عن سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام، ولا نقول عام المولد حيث أن علماء كذا يحتفلون هذه الأيام، الذين يحتفلون هذه الأيام عملهم باطل، والواجب على من ينتسب للعلم أن يتقيد بالعلم الشرعي الصحيح المأخوذ من أصوله. وأما تخصيص درس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تخصص دروس، لكن في غير هذا الوقت، لئلا يفهم الجهال أنها إحياء للموالد وأنها تدخل ضمن البدعة، وإنما أيام السنة كلها ينبغي أن يتقيد بها الناس ويتحدثوا عن جوانب من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل درس حديث، وكل درس تفسير، وكل درس فقه، وكل درس عقيدة هو جزء من السيرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.